دكتور عدنان الغزي الناشط الاجتماعي من محافظة خوزستان من جمهورية إيران الإسلامية، ورحب بك دكتور في لقائنا. السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام.
حياكم الله. شكرا دكتور على حضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. حياكم الله. لنبدأ حقيقة من هذا السؤال، يعني لماذا يبدو من الضرورة أن نهتم بثقافة الزراعة وأن تعلم الأسرة حقيقة أولادها هذه الثقافة والاهتمام بها على الصعيد المنزلي إن كان، وكذلك أوسع من ذلك في الأراضي الزراعية وكذلك البساتين؟
تحياتي مجددا لكم في الفاضل ولكل مستمعيكم الكرام.
رعاكم الله.
طبعا حينما ولد الإنسان وجاء على وجه الأرض، أعتقد يعني كان متزامنا مع وجود الأشجار، وطبعا قبله كانت الأرض على ما يبدو. حياة الإنسان مرهونة للتنفس، هذا الهواء الذي الإنسان يستنشقه في هذا الحياة. طبعا الله سبحانه وتعالى جعله مجانا للبشر خلافا لكل الموارد المادية الموجودة، لأنه يعلم هذا الاستنشاق أو هذا التنفس الذي يتنفسه هو السبب الرئيسي لبقائه في الحياة.
نعم.
طبعا العوامل التي تؤثر على استنشاق الهواء النقي وهذا التنفس النقي هي الأشجار التي تزرع على وجه الأرض. ومن هذا الباب ومن باب أن الإنسان نوعا ما حينما تنزل الأمطار على وجه الأرض، ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بأن وأنزلنا من السماء ماء فأحيينا به كل شيء، هذا الأحيينا به كل شيء الدلالة أو دلالته الأولى تدل على وجود الزراعة والأشجار على وجه الأرض لتحيا. وحينما تحيا وتخضب هذه أو نوعا ما تخضر هذه الأشجار والأعشاب، بالطبع الإنسان ينمو ويزدهر مع هذه الأشجار وهذه الزراعات.
نعم.
فمن هذا المنطلق يعني حياة الإنسان مرهونة ومتزامنة مع وجود الأشجار لاستنشاق الأكسجين والهواء النقي الذي لا بد أن يستنشقه من هذه الأرض أو هذه الكرة الأرضية.
نعم. ما هي الثمار التربوية التي تجنيها الأسرة إن عملت يعني أولادها أو تعلمت أولادها على ثقافة الزراعة؟ كيف يؤثر على مستقبل حياتهم أيضا؟
طبعا يعني لا بد أن تعلم الأسر في حياة أبنائها حول موضوع نوعا ما زرع الأشجار وزرع الورود وجميع القضايا التي تختص بمجال الزراعة، لكي في بداية أمرهم يعلمون الأطفال كيف التعايش مع الحياة. طبعا إذا كانت مثلا وردة أو زهرة أو شجرة زرعت أو تزرع في المنزل أو في البيت، هناك تعطي للإنسان نوعا ما من الأريحية أو العفوية في حياته.
نعم.
على الأسر طبعا من عاتقهم الأول، يعني العاتق الذي يكون في جميع الأسر في رغب جميع الأسر هو أن يعلموا أبنائهم على زرع الأشجار. لماذا هذا الزرع أو لماذا هذه الأشجار تكون لابد أن تكون في الحياة؟ لأن الإنسان يعني إذا استطاع أن نوعا ما يتعامل ويتأقلم مع كيفية نمو الأشجار في حياته، خاصة لأطفاله، يعني حينما نطلب من الطفل مثلا يزرع شجرة، علينا أن نثقف طفلنا ونعلمه أن لا يقطف هذه الشجرة أو لا يقطف هذه الوردة من الشجرة. أنا أعتقد يعني الثقافة في حق المواطنة لابد على المواطن، يعني من الحقوق التكليفية، يعني من حق البلد على المواطن وحق الحياة على المواطن، هو أن يعلم ابنه كيفية التعامل والتأقلم مع المساحات الخضراء، خاصة المنتزهات أو المتنزهات بالإصطلاح الثاني، وخاصة موضوع الأشجار والورود والزراعة وزراعتهن في هذه المجال.
نعم. طيب يعني دكتور أود أن نتوقف، يعني إذا تعلم الجيل الصاعد على الاستهلاك فقط ولا يهتم بالإنتاج ولا بالزراعة ويعتمد فقط على الاستيراد لمواده الأساسية لمأكله، ما هي الأضرار التي يمكن أن يصاب بها ذلك المجتمع؟
شوف أستاذ هذه الفاضل من ملزومات الحياة الماء والهواء والأكل ونوع الماء السكن. لكن ملزوم يعني ملزومة الهواء أو نوع الماء احتياج الإنسان لاستنشاق هواء نقي في جميع الحالات يعني النقطة الأساسية في حياته. نحن إذا استطعنا أن نعلم الأطفال خاصة الطفل، لأن الطفل كنوع ما طينة، كيفما نريد أن نصنع من هذه الطينة مستقبل حياته. معروف عندنا تعليم العود شود يعني في مثل شعبي، لكن في حياة الطفل إذا تعلم كيف أن نوعا ما يتأقلم أو يعيش أو نوعا ما يتعامل مع الطبيعة خاصة المناظر الطبيعية والثروات الطبيعية ونوعا ما الخزنة الطبيعية حول القضايا التي تخص المساحات الخضراء أو نوعا ما الأشجار أو نوعا ما الورود، إذا استطاع نوعا ما يتعلم هذه الحياة فالطفل في حياته رابح والمجتمع رابح. لكن إذا خسرنا هذا الموضوع وفي نوعا ما تفكر الأطفال وفي ثقافة الطفل، بالطبع نوعا ما سنخسر عدة أشياء في الحياة، منها كيفية التعامل مع المساحات الخضراء وطبعا استنشاق الهواء النقي.
طيب أود أن أيضا أسألك هذا السؤال، حيث بعض المستمعين الأكارم أيضا أشاروا إلى أن في الوقت الحالي أصبحت البيوت والمنازل صغيرة صغيرة الحجم والمساحة بسبب النمو السكاني الهائل والكثافة السكانية العالية، قد اختفت ملامح الحدائق المنزلية للأسف. لكن إذا أردنا أن نعلم الجيل الصاعد حقيقة هذه الثقافة، هل من برامج أو اقتراحات لتعليم الأطفال ثقافة الزراعة في مستويات صغيرة وحتى بيوت وشقق سكنية؟
أعتقد حركة التكنولوجيا أو حركة بناء العمارات أو المجمعات السكنية في المدن، طبعا المدن الكبرى كالعواصم يعني عاصمات البلاد مثلا طهران أو المدن المركزية مثلا أهواز لمحافظة خوزستان أو مثلا تبريز لمحافظة أذربيجان، أو كل هذه المناطق وحتى خارج البلاد، إذا أردنا طبعا أن نسكن هذه المجمعات التي نوعا ما تنحصر بمثلا كل مجمع سكني مثلا يحتوي على 40 أو 50 بيت في حده الأدنى أو منزل أو نوعا ما طابق، فهذه المجمعات لابد أن نعلم أبنائنا أن يتعاملوا وأن نوعا ما حتى في المزهرية يزرعون الورود. هذا لأننا نحتاج إلى استنشاق الطبيعة، هذا لأننا نحتاج إلى الطبيعة. الآن الكل يهرب من المدن ليقضي فترة استراحته أو نوعا ما العطلة في البر، في الصحراء، في الأعشاب، في الجبال، في الأراضي الخصبة، لأنه يعجز عن السكن في مثلا شقة أو في مجمع أو في نوعا ما نستطيع أن نقول مثلا طابق لا يتجاوز أكثر من 50 أو 100 أو 60 أو 160 متر مربع. فهذا إن دل على شيء يدل على أن الإنسان يحتاج إلى الخروج إلى الطبيعة. ومن هذا المنطلق طبعا يحتاج الإنسان إلى أن يتعامل مع الطبيعة، وأصل الطبيعة وأساس الطبيعة هو الأعشاب الخضراء أو نوعا ما الأعشاب الخضراء أو الورود أو الشجر أو الزراعة التي الإنسان حينما يدخل كأنه يدخل جنة من جنات الله. وطبعا سبحانه وتعالى حينما مثلا يريد أن يصف الجنة طبعا يؤكد على الأنهار، والأنهار وجودها يدل على إخضرار الأعشاب والأشجار.
شكري وتقديري للدكتور عدنان الغزي الناشط الاجتماعي من محافظة خوزستان من الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب دكتور.
تحياتي لكم ولكل مستمعيكم الكرام،
رعاكم الله.
أهلا ومرحبا.